العاشرة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أجدد لكم التحية مستمعي الأعزاء في نهاية هذه الساعة، تتابعون حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة عدد من الشؤون التي وردت في تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر. اخترنا لكم في هذه الساعة: مساع حكومية للكشف عن تعاملات منظمات المجتمع المدني المالية، منظمة خيرية في الولايات المتحدة تجمع المساعدات للمحتاجين في العراق، مشروع ضخم لمعالجة النفايات في بغداد، وندوة علمية عن الجيوتكنيك عقدت في جامعة الموصل. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة فقرات ملف العراق مع فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق. ومن محاوره اليوم: حقول الألغام خطر فتاك يحصد الأرواح ويهدد التنمية، وهزيمة القاعدة تكون على يد المواطن قبل جهاز الأمن.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
ناشدت الحكومة العراقية المجتمع الدولي مساعدة العراق في جهوده لإزالة الألغام وآثارها المميتة. وقال رئيس الوزراء نوري المالكي في مؤتمر مكافحة الألغام الذي عقدته اللجنة الوطنية لشؤون الألغام والمقذوفات غير المنفلقة يوم الاثنين، أن العراق يتصدر دول العالم في عدد الألغام بسبب الحروب ومغامرات النظام السابق. وأضاف المالكي أن العراق يحتاج إلى تعاون الدول والجهات ذات الخبرة وإلى دعم المجتمع الدولي.
المساحات المزروعة بالألغام كبيرة جدا، لذلك تحتاج إلى أجهزة فنية وتحتاج إلى أموال وتحتاج إلى كوادر تستطيع أن تنهض بها، ولذلك نحتاج دعما فنيا من الدول المانحة أو ذات الخبرة التي لها تجربة في عملية تطهير الأرض من هذه الألغام. لذلك نؤكد نحن بحاجة إلى هذا الدعم.
وشدد المالكي على أهمية التخلص من ظاهرة الألغام التي تشكل خطرا على الزراعة والصناعة والتنمية عموما، مشيرا إلى أن انفلاق هذه المتفجرات ما زال يحصد أرواح الأبرياء. وتأكيدا لما قاله رئيس الوزراء، تبين أرقام الأمم المتحدة أن نحو 8000 عراقي بينهم ألفا طفل قتلوا أو أصيبوا بعاهات إثر انفجار ألغام وقنابل عنقودية منذ عام 1991. وسلط المسؤول في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق دانييل أوستبرغر الضوء على حجم المشكلة، قائلا إن العراق من أشد بلدان العالم تضررا وتلوثا بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفلقة على اختلاف أنواعها. وأضاف المسؤول الدولي إن إجمالي عدد العراقيين من ضحايا الألغام والذخائر غير المنفلقة يبلغ نحو 1,600,000 عراقي، وأن 90% من الأراضي الملوثة بهذه المواد الفتاكة أراض زراعية. إزاء هذه الأرقام المرعبة، التقت إذاعة العراق الحر وكيل وزارة البيئة ومدير دائرة مكافحة الألغام كمال لطيف، الذي رسم خريطة الألغام في العراق، مؤكدا أن عمليات المسح الدولية توصلت إلى أن العراق ملوث بنحو 25 مليون لغم تتركز في مناطق شهدت مواجهات ونزاعات عسكرية.
بعض المنظمات العالمية التي أكملت عمليات المسح التأثيري منذ 2004 شخصت وجود ما لا يقل عن 25 مليون لغم في عموم العراق من إقليم كردستان إلى البصرة. تتركز أغلب الألغام في مناطق اللي صار فيها صراع، في مناطق الجنوب، في زبير، في البصرة، في مناطق حفر الباطن، أيضا في المناطق الشمالية لدينا أيضا مجموعة كبيرة جدا من الألغام المتاخمة للحدود مع الجارة إيران، وأيضا المتاخمة مع القرى في تلك المنطقة. لدينا شريط حدودي يعني ممتد بحدود 1000 كيلومتر طولا على الحدود مع الجارة إيران، يمتد وبعمق يصل في بعض الأحيان إلى 5 كيلومتر من جهة العراق في بعض المناطق. هذا في الواقع الخارطة البسيطة للألغام في العراق.
في مواجهة هذا الغول المتربص بأرواح الأبرياء من مخبئه تحت التراب، أعدت وزارة البيئة خطة استراتيجية تلتزم فيها الحكومة العراقية بتنظيف العراق من الألغام والذخائر غير المنفلقة بحلول عام 2018، وهو التزام تقتضيه اتفاقية أوتاوا التي انضم إليها العراق في عام 2008، كما أوضح وكيل وزارة البيئة كمال لطيف.
وزارة البيئة بمساعدة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني العالمية وضعنا خطة تتضمن تنفيذ فقراتها لمدة 10 سنوات لإزالة الألغام في العراق. 10 سنوات هذا الرقم حقيقة استنادا إلى تنفيذ بنود اتفاقية أوتاوا اللي وقعها العراق في بداية 2008، يعني في حدود 2018 يجب أن يكون العراق خالي من الألغام تماما. طبعا بالإمكان أخذ سنتين فوق هذه الاتفاقية. اتفاقية تعنى بحظر استخدام وتخزين ونقل ومداولة الألغام المضادة للأفراد.
ولفت وكيل وزارة البيئة كمال لطيف إلى أن هناك آفة حتى أشد فتكا من الألغام يتعين مكافحتها، هي القنابل العنقودية.
لدينا مشكلة أخرى طبعا هي ليست الألغام فحسب، لدينا موضوع أخطر من ذلك وهي القذائف العنقودية. القذائف العنقودية قذائف ظاهرة على السطح وانفجارها سريع جدا، أي حركة ممكن في أحد أجزائها البسيطة يسبب انفجار، حتى في بعض الأحيان حرارة الجو تؤدي إلى انفجار هذا الحقيقة المقذوف. الآن نريد ندس دورات تدريبية لبعض الأخوان في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية لكيفية معالجة القذائف العنقودية، لأن خطرة جدا أخطر من اللغمية حقيقة. ولذلك أكو طرق حقيقة حديثة، وكانت لدينا الحقيقة مع في لبنان ذهبنا هناك واطلعنا على تجربة كيفية معالجة القذائف العنقودية، ولدينا الآن إن شاء الله دورة من أخوان في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وبعض المنتسبين من منظمات مجتمع مدني لغرض الالتحاق بهذه الدورة حتى يتعلموا كيفية إزالة المقذوفات العنقودية.
ولا يقتصر عمل وزارة البيئة على إزالة الألغام بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية والمنظمات ذات العلاقة، بل يمتد هذا العمل إلى العناية بضحايا الألغام ومساعدتهم بالتعاون مع وزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، كما أوضحت وزيرة البيئة نرمين عثمان.
أولا البرنامج التأهيلي أي شخص مسجل عند وزارة البيئة من ضحايا الألغام سوف تتابع قضيتها من قبل وزارة البيئة فردا فردا. مثلا أنه أولا المعالجة يجب أن تكون صح وزارة الصحة أو مستشفيات تقوم بها، لكنها هي بمتابعة وزارة البيئة. وأيضا نمنح العمليات البدائية من 1 مليون إلى 5 ملايين كإضافة للعمليات التي تجريها وزارة الصحة، لكن هي متابعة هذه القضية تكون هي من وزارة البيئة لتبقى القضية حية.
منعت وزارة الدفاع في عام 2008 الشركات الأهلية من المشاركة في عمليات إزالة الألغام متعللة بأسباب أمنية، وقالت الأمم المتحدة إن المنع يهدد تعهد العراق بإزالة الألغام في الموعد الذي التزم به. دور المواطن في دحر القاعدة لا يقل أهمية عن دور رجل الأمن. سيداتي وسادتي، تفاصيل هذا المحور بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين عسكريين عراقيين أن فرع تنظيم القاعدة في العراق تحول إلى جماعة مسلحة ذات منشأ محلي أشد ضراوة، قوامها مقاتلون عراقيون تتلمذوا على أيدي عتاة القاعدة في السجون التي كان يديرها الجيش الأمريكي. وكان الجيل الأول من مسلحي تنظيم القاعدة في الساحة العراقية يتألف من مقاتلين عرب يتسللون عبر الحدود، وأصبح الجيل الثاني يضم خليطا من الأجانب والعراقيين. ونقلت وكالة رويترز عن اللواء الركن حسن البيضاني رئيس أركان قيادة عمليات بغداد قوله إن القوات العراقية تواجه الآن الجيل الثالث من القاعدة، جيل تخرج غالبيتهم من سجون بوكا وكروبر ومراكز أخرى على حد تعبيره. وأضاف اللواء البيضاني في حديثه لوكالة رويترز إن تنظيم القاعدة أخذ يبدي جسارة من طراز جديد بمهاجمة أهداف محمية حماية شديدة والاشتباك مع قوى الأمن العراقية مباشرة. ولاحظ اللواء البيضاني أن هذه الاستراتيجية الجديدة تعتمد على إحداث الصدمة أساسا، وأن مسلحي القاعدة لا يبحثون عن النجاح بقدر ما يريدون لفت الانتباه إليهم. إذاعة العراق الحر التقت نائب قائد القوات الأمريكية في المنطقة الوسطى الجنرال رالف بيكر الذي أكد أن القوات العراقية تمكنت خلال الفترة الماضية من توجيه ضربات موجعة إلى تنظيم القاعدة.
من الصعب القول ما الذي يفعله تنظيم القاعدة الآن، ولكن ما أعرفه أن قوى الأمن العراقية قتلت أو ألقت القبض على العديد من قيادات القاعدة. أعلم أن قوى الأمن في بغداد ألقت القبض خلال الأسابيع الأخيرة على العديد من إرهابي القاعدة، وعثرت أيضا على الكثير من الأحزمة الناسفة ومعامل تصنيع المتفجرات.
وشدد القائد العسكري الأمريكي الجنرال رالف بيكر على أن رفض العراقيين أنفسهم لتنظيم القاعدة وأيديولوجيته يقوم بدور حاسم في هزيمة التنظيم.
كل العراقيين تقريبا يرفضون تنظيم القاعدة وأيديولوجيته، وبسبب ذلك لا أرى أن تنظيم القاعدة يشكل تهديدا وجوديا لحكومة العراق. سيواصلون تنفيذ هجمات وللأسف سيقتلون عراقيين أبرياء، ولكن هذا سيحدث في مرات أقل فأقل، ولكنهم مثل أي تنظيم إرهابي آخر لن يهزموا إلا حين يرفضهم المواطنون، وأعتقد أننا نقترب من ذلك.
وكيل وزارة الداخلية أحمد الخفاجي اتفق مع القائد العسكري الأمريكي في أن العراقيين عموما يرفضون منهج تنظيم القاعدة وما يدعو إليه.
شلون يكسبون الناس حتى تشتغل وياهم؟ ما في سبب، هم ما يجدون السبب لكسب قناعات الناس. عندهم هم أي طروحة عندهم لسنة حياة جميلة العراق؟ شنو طروحتهم لمستقبل العراق؟ أنت لما تقنعني حتى أنا أفسي وياك غير عندك طروحة برنامج. أنت العراقي لما يريد يحمل السلاح ويتحرك باتجاه المجهول ويقاتل غير عنده أكوفت برنامج مقتنع به، برنامج الذبحة. عراقي واعي، شنو جايني واحد بشداشة ركبته عايته ما حافظ ويتكلم لي بالإسلام في بلد عمره 7000 سنة حضارة.
ولكن وكيل وزارة الداخلية أحمد الخفاجي أوضح أن المعركة مع تنظيم القاعدة رغم الرفض العام لطروحاته بين العراقيين معركة طويلة النفس، معترفا في الوقت نفسه بإمكانية تعاون التنظيم مع عناصر محلية من مؤيدي النظام السابق لتشكيل خلايا في مناطق معينة.
معركة تدريجية تأخذ وقت، سنين تأخذ أشهر. فهذولا يعني احنا هم استخباراتنا وأجهزتنا وفاعلة ومتابعات هذه اليقظة وهذه المتابعة وهذه الأجهزة الكثيرة، أعتقد أن احنا يعني إن شاء الله نوصلهم لمرحلة اليأس. الهدف أنه يأسوا يعني بحيث لا عمل في العراق، هسه يمكن أن تكون عندهم راجع أو تأسيس خلايا ويحاولوا انتشار على مدى بالعمل السري لإيجاد أكبر قاعدة ممكنة في مناطق معينة، هاي تبقى على الاستخبارات. فأنا أعتقد هم يعني يمكن يراجعون، سأتوقع أن يتوقعون أنه في ذهنهم بالتنسيق مع البعثيين يهيئون قواعد لأوضاع غير متوقعة. هذه يعدها كنبوءات استخبارية، يعني تحليل استخباري، يفترض الاستخبارات أن تكون نشطة بهذا الجانب.
قال قادة عسكريون أمريكيون أن تحول تنظيم القاعدة تزامن مع الضربات التي تلقاها، وخاصة مقتل قياديين مثل أبو أيوب المصري وأبو عمر البغدادي وقطع علاقاته مع الخارج. وقال جنرال بيكر أن التنظيم حاول أن يفطم نفسه عن اعتماد قيادة أجنبية. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المستمع أبو علي يشكو من بث إذاعة العراق الحر ويقول نرجو شمول محافظة ديالة بالإف إم لأن الإذاعة عليها تشويش قوي وشكرا.
رسالة بتوقيع أبو محمد العراقي يقول إلى إذاعة الكلمة الحرة الصادقة إذاعة العراق الحر، أرجو منكم مناقشة موضوع استغلال بعض هيئات ما يسمى بالجهات الرقابية في بعض مؤسسات الدولة لمناصبهم ومراكزهم، فإنهم ينظرون إلى أنفسهم بأنهم أعلى سلطة ولا أحد يحاسبهم.
المستمع عباس محمد حسون المعموري من محافظة بابل يقول في رسالته: أشكر إذاعة العراق الحر وبرامجها، أنا مستمع دائم كل يوم وكل لحظة، أحب أن أسأل عن الفنان والمطرب حميد منصور وأريد لقاء من إذاعتكم وشكرا.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، دقائق مع الموسيقى وتتابعون بعدها تقريرا عن مساعي حكومية للكشف عن تعاملات منظمات المجتمع المدني المالية.
الحب عاطفة ما هو غصب وعناد، تتبغدد علينا تتبغدد علينا. إذا عندك دوال العاشق المحروم، هموم اللي بصدري ما مثلها هموم، رجع لي حبيبي حق رجع لي حبيبي حتى لو نص يوم. كانت حي لا طبة وكل دواء ما فات، تتبغدد علينا تتبغدد علينا. من نبرة كلامك أعرفك من وين، جرد عظمي الكسر أبو سيفين، شواك الفضل زيونا بتاوي، شواك الفضل زيونا بتاوي، وكل مريد البد صار لي عواد، تتبغدد علينا تتبغدد علينا. يا عمي بصراحة رايد يلا لهلك عود لا بغداد انت ولا ابن بغداد تتبغداد علينا تتبغداد علينا تتبغداد علينا تتبغداد علينا العب غيرها يا حضرة الأستاذ تتبغداد علينا
مستمعي الكرام، في مساع لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية في العراق صدرت تعليمات تلزم هذه المنظمات بالكشف عن تعاملاتها المالية وعن مصادر تمويلها. هذه المساعي تهدف أيضا إلى منع محاولات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. تفاصيل أخرى مع حسن راشد.
استمرارا للبرنامج الحكومي الرامي إلى تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني وإضفاء المزيد من الشفافية على تعاملاتها المالية، أصدرت دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعليمات صارمة لتلك المنظمات بفتح حسابات في المصارف وتقديم كشوفات مالية عن حركة هذه الحسابات. وتتضمن التعليمات الحكومية تحديد مصادر التمويل وجهات الإنفاق والمتبرعين بالأموال والمستفيدين النهائيين منها، شرط أن تفتح الحسابات المصرفية باسم المنظمة وتحديد المخولين بالسحب أو الإيداع وتثبيت أسمائهم لدى دائرة المنظمات غير الحكومية طبقا لما ذكره المركز الوطني للإعلام التابع للحكومة. وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني تقول إن هذه التعليمات تأتي في إطار تطبيق قانون المنظمات غير الحكومية الصادر مطلع العام الجاري، كما يوضح المتحدث باسم الوزارة فلاح الياسري في تصريح لإذاعة العراق الحر.
من ضمن بنود هذا القانون هو أنه على كل منظمة غير حكومية تعمل في العراق يجب أن تكون جميع معاملاتها المالية في حساب مصرفي بأحد المصارف العراقية الحكومية أو الأهلية. لذلك جاء توجيه إدارة المنظمات غير الحكومية بنود بهذا الخصوص ووفق السياقات العمل المصرفي الموجودة حاليا في العراق. يعني هذا التوجيه ضمن الإطار القانوني وليس توجيه جاء عن طريق اجتهاد شخصي أو اجتهاد للدائرة.
وكانت منظمات المجتمع المدني قد قادت في الفترة الأخيرة تحركات مكثفة تحت شعار الحفاظ على الدستور من أجل الضغط على القوى السياسية لإيجاد مخرج لأزمة تشكيل الحكومة، ما جعل المراقبين يربطون بين هذا التحرك وصدور التعليمات الحكومية المشددة التي تأتي بعد نحو 10 أشهر من صدور قانون المنظمات غير الحكومية، إلا أن الياسري يرفض الربط بين الأمرين.
لا يوجد هناك أي ربط، مجرد تكييف الوضع القانوني للمنظمات غير الحكومية العاملة في العراق. ومن ضمن تكييف الوضع القانوني لهذه المنظمات هو تكييف أصول معاملاتها المالية والإدارية والقانونية، فلا أعتقد يعني هناك تزامن. مع العلم أنه نشاطات المنظمات غير الحكومية في الفترة الماضية وخاصة المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور وباقي المبادرات المجتمعية التي قامت بها المنظمات كانت كلها عبارة عن فعاليات بسيطة وفعاليات تطوعية لم تصرف فيها أموال طائلة.
أما منظمات المجتمع المدني فإنها في الوقت الذي تشكك فيه بالنوايا الحكومية فإنها ترحب بأي إجراء قانوني لتنظيم عمل المنظمات، كما تقول الناشطة المدنية هناء أدور.
أولا احنا نثبت كمنظمات مجتمع مدني لا شيء يخيفنا ما دام نتفق على مبدأ الشفافية والمصداقية في العمل. فبالتالي أنا أعتقد مثل ما احنا نطالب الرقابة على أجهزة الحكومية وعلى كل السلطات بالشفافية وبالعمل اللي يكون الأموال كلها يعني واضحة وحسب النظام محدد، احنا أيضا يجب أن نطبق ذلك على أنفسنا. وهذه مسألة مهمة جدا لسيادة النزاهة ولسيادة المصداقية والشفافية في العمل.
لكن أدوار تشير في الوقت ذاته إلى وجود محاولات حكومية لاحتواء منظمات المجتمع المدني.
أنا لا يغيب عن ذهني أيضا هناك محاولات لاحتواء عمل منظمات المجتمع المدني، هناك محاولات من بعض الموجودين بالأجهزة الحكومية محاولين أن يقتصون أي خطأ أو أي شيء يتصوروهم اعتقادهم غير صحيح حتى يطعنون بعمل المنظمات غير الحكومية. هذا أيضا موجود، عملية الترصد وعملية محاولة أنه احتواء وتشديد الرقابة بحجة أنه يجب أنه نكشف عن المصادر. أوكي نكشف عن المصادر، لكن ألا يصير دائما القول أن هناك منظمات تمول إرهاب، هذا تشويه بالحقيقة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، تقوم المنظمة الخيرية الأمريكية من أجل ضحايا الحرب والفقر بجمع مساعدات للفئات المحتاجة في العراق. رئيسة المنظمة نضال جيرمو قالت إن الجالية العراقية في الولايات المتحدة تجاوبت بشكل كبير مع مطالب المنظمة من خلال التبرع وتوفير الخدمات والمعدات المطلوبة لإرسالها إلى العراق. كرم منشي والتفاصيل.
السيدة نضال، ما هي إنجازات المنظمة في الولايات المتحدة والمساعدات التي أرسلت إلى العراق؟
إنجازاتنا هي تقريبا هي تركز على إنجازات طبية ومساعدات، جيب تبرعات أدوات طبية والسيرجيكال جراحية وأدوية للمستشفيات بالعراق اللي تحتاج هذه المساعدات، وأيضا كانت 7 شاحنات طبية، وأيضا أخذت معايا وصار لي 31 سنة بأمريكا طبعا، فأخذت 7 شاحنات أنا بنفسي، وأيضا أخذت شاحنة أخرى معايا اللي هي أكل جاف، يعني معلبات وللعوائل الفقيرة وملابس ولعب للأطفال، لعب كثيرة، هاي ما أنسى هذا الجزء من حياتي للأطفال طبعا.
ولكن هل أنتوا على اتصال مع منظمات بالوطن الأم لتوزيع؟ شلون تتوزعون هذه المعونات؟
أي أكثريتها، بس أنا تقريبا بما أنه أروح على مستشفيات، المستشفيات أزور عدة مستشفيات، فأكثر شيء مرة ويا وزارة كانت ومرة مع مستشفيات مثلا، فصار عندي علاقات عظيمة مع فئات بالعراق وأختار الطيبين من هذه المجموعات، لأن كل ما واحد يروح حتما يشوف ناس يطمعون، حتما ناس يريدون يرشون، مع الأسف هذا الشيء ده يصير. فأني بزياراتي 7 طبعا أقلص الناس اللي هم يعني نيتهم مو صافية، واختار الناس الطيبين اللي يحسون بالشعب العراقي وشعبي هو طبعا ومعاناته، فهذا ده يسهل، كل زيارة تسهل أكثر وأكثر، وأتعلم أيضا على قوانين الصحة. مثلا أكو شوف الصعوبات بالأدوية، مثلا يحتاجون قوانين معينة، وهذه فعاني كل هاي درستها، وطبعا كل مرة تسهل أكثر وأكثر. فأنا أريد أروح لكل مكان هذا العراق وأجي كل مستشفيات العراق وحدة وحدة، بحلمي هذا الأكبر. نعم أكو تعاون ويا منظمات طيبين جدا.
وكيف تقيمين تجاوب الجالية العراقية هنا في الولايات المتحدة ومؤسسات طبعا المجتمع المدني مع مساعي المنظمة لمساعدة المحتاجين في العراق؟
طبعا الحمد لله والشكر، أنا عندي حب واحترام من جاليتنا هنا كلها، لأنه ثقتهم بي عالية وحبهم لي كبير، ما أقدر أخيبهم أي شخص هنا، فهم دائما يعني دائما يستضيفون الميديا، الإذاعات، الناس بكل الاجتماعات السياسية والدينية والحفلات، فدائما أنا أكون يعني يخلوني بالتاب بالقمة يعني ويشكروني. فأني من أسوي حفلة خيرية، والحقيقة سويت 2 أنت فاتت وكانت ناجحة جدا، وكان السفير العراقي موجود، وهالسنة والجالية طبعا مثل ما قلت لك، وهالسنة أيضا كانت الحفلة مان رائعة ومقبطة، وأيضا المنظمة الأمريكية اللي ده المنظمات الأمريكية كلهم عزمتهم على مود يشوفون وين الغرار، وين التبرعات توصل، لأن أعلنت فيلم وثائقي 15 دقيقة اللي بكى العالم، يعني رجاء ونساء بكوا من شافوا أطفال العراق وأطفال أمراض السرطانية المنتشرة ومأساة الشعب العراقي. فقسم منهم يعني تأكد، حتى الأمريكان الموجودين رغم أنه هو أكثر الفيلم بالعربي بس مترجمته أيضا بالإنجليزي، يعني نساء ورجال كانوا يكونوا فارتاحوا أنه فلوسهم ده تروح المكان الصحيح.
يعني أكو تجاوب من قبل الجالية وهذا الشيء يسر. السيدة نضال جرمو رئيسة منظمة لضحايا الحرب والفقر المحتاجين في العراق، نشكر لك هذا الحوار.
أشكرك شكر جزيلا، وأنت يعني ممكن بس تنطر الويب سايت مالنا، إذا يعني مود الناس تشوف الأفلام مالنا ويعني يعرفون يشجعون، والأمل لازم يكون كبير وإيماننا بالله قوي، ويرجع العراق بوجودكم يا أكبر شعب ويا أحسن وأكرم شعب.
بارك الله فيك، شكرا.
شكرا جزيلا، مع السلامة، شكرا
يا هلا.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
irAQ at
rferl.org.
مستمعي الكرام، هناك دول في العالم تفكر في استغلال الطاقة التي تنتج عن إحراق النفايات في توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المعدات الكهربائية وإضاءة الشوارع وتزويد مدن كاملة بما يلزم لتشغيل أجهزة التدفئة. هذا في بعض دول العالم، أما في العراق فالمهمة الرئيسية الآن تتعلق بالتخلص من النفايات وبجمعها ومحاولة تدويرها لإنتاج أسمدة وما شابه. في هذا الاتجاه سيتم تنفيذ مشروع ضخم في العاصمة بغداد يقوم على إنشاء 9 محطات تحويلية. تفاصيل مشروع بغداد مع أحمد الزبيتي.
أعلن مدير عام دائرة المخلفات الصلبة والبيئة في أمانة بغداد المهندس سلام الشريدي عن قرب افتتاح 9 محطات تحويلية لجمع النفايات بكلفة 26 مليار دينار عراقي في العاصمة بغداد. وقال الشريدي في حديث لإذاعة العراق الحر أن الهدف الأساس من إقامة هذا النوع من المحطات هو تجميع النفايات وكبسها داخل حاويات مغلقة ومن ثم نقلها بواسطة آليات تخصصية إلى مواقع التمر الصحي بالشكل الذي يساعد على تقليص حجم النفايات إلى معدل الثلث، مما ينعكس بشكل إيجابي على البيئة في العاصمة بغداد. وبيّن أيضا أن تدوير النفايات يمكن أن يعود بالفائدة أيضا على إعادة تصنيع بعض هذه المخلفات، كما يمكن الاستفادة منها حتى في صناعة الأسمدة العضوية.
قبل أسبوعين وصلت بغداد من بلد المنشأ اللي هو ألمانيا والنمسا معمل متطور جدا نادر وجوده بالمنطقة. هذا المعمل مثل ما أسلفت يعني راح تكون فائدة عظيمة، أو راح نكون بمجال الاستفادة لفرز النفايات وإعادة تدوير بعض المواد اللي ممكن ندورها ونستفيد منها.
المشروع الذي تم بالتعاون مع شركة أكزيم التركية أنجز منه بنسبة بلغت 95% وبواقع 5 محطات في جانب الرصافة و4 في جانب الكرخ. وأفاد عباس حياوي المهندس المشرف على المشروع أن حجم النفايات التي تلقى في بغداد فقط يوميا تبلغ نحو 6000 طن، معظمها نفايات عضوية. لذا فإن البدء بهذا المشروع سيقلل عمليات التمر الصحي إلى الثلث على حد وصفه.
لكي يعني تواكب التطور العالمي في موضوع إعادة تدوير النفايات والتخلص منها، نفايات العاصمة يعني تجاوزت 6000 طن يوميا من النفايات. حقيقة 70% من هذه الكمية هي نفايات عضوية، فلذلك كان هذا المعمل هو من المعامل المتطورة جدا والحديثة حقيقة، يعني بخلاف المعامل اللي زرناها في أوروبا. المعمل يتكون من 3 خطوط إنتاجية وبسعة يومية تقدر بألف طن.
أما المهندس محمود عزيز معاون المدير العام في دائرة المخلفات الصلبة والبيئة فقد أوضح أن هذه المحطات ستقلل نفقات النقل بتوفير الكلفة العامة، حيث أن تكاليف النقل الخاصة بالنفايات تمثل نسبة 30% من مجموع تكاليف المعالجة، فضلا عن اختصار الوقت والجهد على الآليات، مما يمكنها من نقل كمية أكبر من النفايات من مصدرها إلى المحطات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عمليات نقل هذه النفايات ستتم بصورة مغلقة، مما يجعل نقلها آمن على البيئة وصحة المواطن.
مباشرة أمانة بغداد في إنجاز 9 محطات تحويلية في عموم مدينة بغداد، 5 منها في جانب الرصافة و4 في جانب الكرخ، وتعتبر هذه المحطات متمواكبة للتطور العالمي الحاصل، ومبلغ العقد 26 مليار. وحاليا احنا في محطة الرصافة، هي راح تكون عملية جمع النفايات ونقلها بصورة مغلقة، وهذا هو لحفاظ على الصحة والبيئة. حتى تأتي النفايات في المكبس الرئيسي تكبس ثم في حاوية مغلقة وترفع على مواقع الطمر.
أحمد الزبيدي، رأس العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، التقرير التالي عن ندوة في الموصل ناقشت آفاق هندسة الجيوتكنيك. والجيوتكنيك هو علم يختص بدراسة التربة وتصنيفها وتأثيرها على بناء أساسات المباني. معنيون قالوا إن هذا التخصص مهم جدا، وإن حاجة العراق قد تتزايد في المستقبل لبناء منشآت تحت الأرض، مما يتطلب وضع دراسات شاملة عن أنواع التربة وطرق تفاعلها مع هذه المنشآت والأساسات. الندوة التي عقدت في جامعة الموصل ضمت عددا من البحوث المهمة في هذا المجال، والتفاصيل مع حامد الزبيدي.
يخطو العالم خطوات واسعة ومتطورة في هندسة الجيوتكنيك، وهو العلم الذي يعنى بالتربة والصخور والأسس. وفي العراق باتت الحاجة كبيرة لاستخدام تحت الأرض في مجالات مختلفة كالخزن وبناء الأنفاق وتوليد الطاقة وغير ذلك. جاء هذا خلال الندوة العلمية الأولى لقسم الهندسة المدنية في جامعة الموصل، والتي حملت عنوان الآفاق الجديدة في هندسة الجيوتكنيك. الباحث الدكتور معتز العبيدي:
في الآونة الأخيرة بدأ التطور الاستخدامي تحت سطح الأرض في خزن الغذاء، في خزن الوقود، في النقل، خاصة تحت المدن القديمة، الأنفاق النقل الكبير، قطارات تحت سطح البحر. لهذا زادت التقنيات في عمليات الحفر من البدائية جدا باستخدام العمال والحفر البدائي، إلى استخدام التقنيات والإنسان الآلي، حفارات كبيرة الآلية. في بلدنا لازلنا نحن في البداية، استخدام المترو مثلا في بغداد أو الموصل لابد أن يأتي اليوم اللي نحتاج هذه المنشآت اللي تحت سطح الأرض، توليد الكهرباء اللي تحت سطح الأرض، نحتاج إلى خزن الوقود، قرايا استراتيجية عسكرية أمنية، ما نحتاج إلى خزانات على سطح الأرض، نحتاج إلى تحت سطح الأرض، المياه، حرب المياه، نحتاج إلى خزن المياه في فصول لاستخدامه في الفصول، تحت سطح الأرض الخزانات هذه الموجودة أصلا طبيعية مع بعض التحسينات، مع بعض الدراسات البسيطة ممكن استخدامها.
وللأحمال الخارجية التي تتعرض لها الأبنية والجسور والسدود دورها في الحفاظ على هذه المنشآت، كما ناقش البحث الموسوم تطورات في علم ديناميكية التربة للباحث الدكتور قتيبة نزار، والذي أشار فيه إلى ما تعرض له جسر الموصل الثالث مؤخرا من أحمال خارجية سببت في غلقه أمام العجلات بانتظار الصيانة.
علم ديناميك التربة شهد في الآونة الأخيرة تسارع في تقنيات الحديثة شمل كافة الأبنية والمنشآت الحديثة، الأبنية متعددة الطوابق، الجسور والسدود، وتطبيقاتها هذه تشمل تأثير الأحمال الخارجية الحركية وتطبيقاتها على هذه المنشآت، بما تشمل من هزات أرضية، أحمال رياح، أحمال متحركة، أحمال صدمية تتعرض لها، وبالخصوص الجسور التي تتعرض الآن من خصم مدينة الموصل إلى تغيرات في أحمال حركية فيما يخص السيارات وعدد هذه السيارات وأزمة المرور الخانقة التي شهدها البلد.
ما هي التوصيات ومقترحاتكم لحل مشاكل الجسور في مدينة الموصل؟
فيما يخص جسر مدينة الموصل الثالث، تم تشكيل لجنة من قسم الهندسة المدنية بالتعاون مع دائرة طرق الجسور، ووضعت حلول مناسبة، لكن الإشكال الحالي آلية التطبيق، هناك بعض الصعوبات بما يخص تحديد ميزانية هذه المشكلة والشركات المنفذة وأيضا القضايا الأمنية.
وفي مدينة كبيرة كمدينة الموصل تبدو الحاجة ملحة لاستخدام تقنيات هندسة الجيوتكنيك، كما قال الباحث الدكتور هشام العناز.
استخدام الجيوسينثيتكس استخدم بالدول الأوروبية وفي أمريكا على نطاق واسع جدا، ولكن مع الأسف بالعراق دخل بشكل قليل، فنأمل أنه تدخل التقنية العالية من تسليح التربة، وعدنا بالموصل أنواع التربة اللي يحتاج لتسليح، وهذا مهم جدا بشكل خاص بالمناطق الزراعية، العزل المواد اللي تكون غير نفاذة لنستخدمها بشكل خاص لأعمال البيئية وأعمال الردميات للفضلات الصلبة والجافة، وكذلك الفضلات الرطبة، حتى تقلل من التلوث للمحيط، وهذا يهم المدن الكبرى مثل مدينة الموصل.
حامد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، فاصل غنائي ثم تتابعون حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة.
Oh.
صدقك وانت ما تحجي الصدور يعني إلا بنار حبك احترق فريد صدقك وانت ما تحجي الصدور يعني إلا بنار حبك احترق أنا موت أحسن إليا ولا بشار
مع أبو علي يشكو من بث إذاعة العراق الحر ويقول نرجو شمول محافظة ديالة بالFM لأن الإذاعة عليها تشويش قوي وشكرا.
رسالة بتوقيع أبو محمد العراقي يقول إلى إذاعة الكلمة الحرة الصادقة إذاعة العراق الحر أرجو منكم مناقشة موضوع استغلال بعض هيئات ما يسمى بالجهات الرقابية في بعض مؤسسات الدولة لمناصبهم ومراكزهم فإنهم ينظرون إلى أنفسهم بأنهم أعلى سلطة ولا أحد يحاسبهم.
المستمع عباس محمد حسون المعموري من محافظة بابل يقول في رسالته أشكر إذاعة العراق الحر وبرامجها أنا مستمع دائم كل يوم وكل لحظة أحب أن أسأل عن الفنان والمطرب حميد منصور وأريد لقاء من إذاعتكم وشكرا.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام حان الآن موعدكم مع برنامجكم المفضل نوافذ مفتوحة الذي يتفاعل مع رسائل المستمعين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة.
أهلا بكم أحبة المستمعين، أهلا بمشاركاتكم ورسائلكم وإسهاماتكم تطرق بحميمية نوافذ إذاعة العراق الحر المفتوحة دائما للعراقيين. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وابقوا معنا دائما.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك سلام
ود وحبابي لي بجنحك سلام.
حلقة جديدة من نوافذ مفتوحة يشاركني في تقديمها زميلي المخرج بيتر كوبالك. أهلا بيتر.
أهلا بك نبيل الحيدري وأهلا وسهلا بكل المستمعين.
من بين المئات من الرسائل والمسجات بحقيقة يصعب الاختيار ضمن وقت برنامج نوافذ مفتوحة المحدود، لذا فنحاول يوميا كما تعرفون أن نقرأ البعض منها خلال البرنامج العام. أما الآن فلنختار بعضها. بيتر،
عندنا رسالة لطيفة من طالبة بجامعة بابل كلية العلوم، تقول: أريد أقولكم شيء، جامعتنا خالية من كل رقعة مزروعة قد تكون حديقة، ونحلم بنادي نظيف يوفر خدمات بسيطة للطلبة.
والله حلم بسيط، هذا المفروض سهل التحقيق. وأنا أقرأ لكم رسالة وردت من علي الشمري في البياع من بغداد، يقول: تحية طيبة إلى إذاعة العراق الحر، أرجو إدراج سور البياع في بغداد الكرخ في مجموعة جينيتس للأرقام القياسية، كونه أطول سور، وكذلك احتواء البياع على أكبر عدد من الكتل الكونكريتية داخل الأزقة، فهذه دعوة للسياح لزيارة سور البياع العظيم. علي الشمري من البياع، رسالة ذكية وجميلة بقد ما هي ساخرة، لكن هي تنطوي على معاناة حقيقية.
فعلا نبيل. ومستمع آخر اسمه عماد الكعبي، منتسب في الشرطة الاتحادية، يقول أنه مصاب مرتين ومستعب لنظر دمي من أجل العراق العظيم، لكن من أجل العراق فقط.
الرسالة أخرى توقف عندها، تحية إلى إذاعة العراق الحر، ويسأل صديقنا يوسف رجب، يقول: ما معنى أن يظهر صوت العزيزة في ريال وكلكم أعزاء بين فقرة وأخرى؟ هل تماثلت للشفاء؟ نتمنى لها ولكم السلامة الدائمة والاستمرار لخير البلد والعالم، ودمتم لنا إذاعة حبابة هي وكادرها.
طبعا زميلتنا في الريال تبقى على بال الكثيرين، منهم مستمع آخر هو المستمع الدائم مسلم عوينة، أهداها أبيات شعرية، فلنستمع.
لولا النبيل وشلة الأحباب لخب السنة والربع محض ترابي، فتطمني في الريال لا لا تقلقي، فالدار حافلة بخير صحابي، تبقى النوافذ للندى مفتوحة، ري الأريج مليئة الأكواب.
الله،
هدية إلى أخت الأسف.
جميل. طيب، كما يتضح أنك دائما تعيش ويا الإذاعة، كيف تنظم وقتك والاستماع إلى إذاعتك إذاعة العراق الحر؟
أولا أنا متقاعد، يعني ما عندي التزام عمل.
نعم،
هذا واحد. الثاني أنه الإذاعة الفترة المسائية تعيدها الصبح، يعني فترات تعاد، فلذلك يعني ما يفوتي تقريبا تشيء. اللي ما أسمع المساء أسمع الصبح، واللي ما أسمع الصبح الدول فترة أسمع بالفترة التالية، وهكذا.
ويعني ما يفوتك أي هنات، أي سقطات بالكلام باللغة، كلها لازم تلقفهم. مو بالله أبو
ما بعد، أنا ما أدعيها.
يعني هي في الظاهرة بصراحة أكيد تذكرها أنه في هذه السنوات أكو ضعف باللغة وأساسيات اللغة.
ترى شاملة، يعني شيء غريب، يعني حتى أكو إذاعات قديمة، مثلا إذاعة لندن بي بي سي ما بها خطأ لغوي أصلا، يعني معتمدة. كثرة الإثمانينات أو هيك بديك الفترة أنا بديت ألاحظ أكو غلطات.
نعم.
كذلك جريدة الوقائع العراقية الرسمية، هاي اللي تنشر المراسيم والأنظمة، هذه أيضا كانت إملائية معتمدة، يعني ويقدر الإنسان يعتمد عليها بصحة الإملاء.
نعم.
صحة اللغة نحويا. أيضا ما بعد الثمانينات، يعني بعد الحرب إيران، بديت ألاحظ أكو أخطاء، وهاي أخطاء خطرة، يعني هذه جريدة قانونية الآن وصلت إلى 2003 من نشروا الدستور، أخطاء فظيعة. يعني أنت بالدستور وأنت ناشرة بالوقائع،
نعم،
تكتب التكسير، تسوي التفكير.
نعم.
أو أخطاء إملائية، مثلا الضاد والضم، وهذه تغير بالمعنى، يعني من تكتب نظير مشابه هاي يصير مختطاء، نظير يعني بهيج يصير مختصاد، وهي موجودة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. حتى كتبت بها والنشرت على الموضوع الوقائع العراقية، يعني هذا موضوع خطر، الدستور لكن لا أحد يسمع ولا أحد يقرأ.
شكرا جزيلا لصديقنا الكريم مسلم عوينة، صديق دائم للإذاعة ولبرنامج نوافذ مفتوحة ورفيق يومي لشغل الإذاعة من خلال ملاحظاته اليومية وتقييماته وتصويباته أيضا. أشكرك جدا أستاذ مسلم.
شكرا، الله يوفقكم.
افتح الباب احنا العزيزين، الأحباب ما تستغنى عنهم، هذا الزمان غير كثيرين، ويخاف انت تكون منهم.
بيتر، وأعزائي المستمعين، توقفت عند مصادفة قد لا تتكرر إلا نادرا. هل تعلم عزيزي وعزيزتي المستمعة أن في شهر تشرين الأول الحالي توجد 5 أيام جمعة و5 أيام سبت و5 أيام أحد؟ هل تصدقون هذا؟ إذا كان عندكم شك ارجعوا للتقويم أو للروزنامة وتأكدوا. وللعلم، للعلم أنه مثل هذه المصادفة لا تتكرر إلا كل 823 سنة بحسب بعض الفلكيين. وأيامكم وأسابيعكم كلها خير وسعد.
وطبعا هم استمتعوا بالمزيد من العطل الموجودة في هذا الشهر بموجب هذه المصادفة.
فعلا 5 جمعة و5 أيام سبت و5 أحد. شكرا.
هذه السنة سنة مو مثل كل سنة، اللي مشى راضي عن العام الماضي، راح يقول السنة بنديور سنة، بالآهات والونات قضينا للعام الفات، والسنين الماضية كلنا مشان انخوات.
أعزائي المستمعين، من محطات المعرفة والتراث والعادات الاجتماعية تحدثت السيدة آيار أحمد، وهي مهتمة بالتراث الشعبي، تحدثت عن الأمثال المتعلقة بالخبز في الثقافة الشعبية العراقية. خلونا نسمع هذه المقابلة.
الخبز من بالبيت البغدادي ينضم، يعني ورا ما خس خبزنا وطلعنا ينضم جوا النجانة، ومن عند جانا المثل اللي خبزت جوا النجانة، هذا الإنسان اللي ما يتعب، يعني الله
ضم الهيا
حاضر مثل ما يقولون.
ورد في مفرداتهم لمن يحلف كان خبز وملح أو هذا خان الزاد.
وعندنا حلفان نحلف أيضا يقول حق هذا طلع من القاع هو شايل قرفة خبز.
الله جميل.
فلين يعتقد يعني رجعها إلى الحنطة اللي طالعة، وحق من خلقة يشيرون إلى أيضا قرفة الخبز اللي هي أساس الخير مثل ما يقول. بعد عندنا أيضا يحلفون بالتنور، بالمعتقدات أيضا دور كبير، يقول مثلا يحلف يقول وحق حتى النور الحار والملائكة الخضار وتنور فاطمة، وحق هذا تنور فاطمة، يعني يرجعوا إلى فاطمة الزهراء طبعا عليه السلام. بعدين الخبز يعني دائما هو رمز الخير والعطاء، يعني إذا واحد شاف كثرة خبز بالشارع لازم يشيلها من القاع يبوسها ويخليها على قصة فيها على جهة.
فالتقدير جميل،
اعتبرها نعمة، والنعمة حرام تنداس بالأقدام.
لذلك هذا يقول خبز وبصل وراحة قلب والحمد لله.
الحمد لله. أيضا عندنا مثلا إذا تحولوا إلى بيت جديد يحطون القرآن الكريم مفتوح على سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ومرايا ولبن وخضروات، ولازم قرصة خبز.
جميل.
تجلب الخير والسعادة، ونفس هاي المكونات يحطوها للعروس بتدخل لأنها إلى حياة جديدة ويتمنوا لها الخير.
الله. وأيضا الخبز يحضر بأمثلة ذات معاني مضادة، مثلا يقول فلان دير بالك منه الله لا يثرد لك ويا خبز.
الله أي هاي الله لا يثرد لك ويا خبز، يعني هذا أيضا قال له بعد ما شبع خبز قام يفرد كليته. هذا يضرب للمعدم اللي يتشبه بالناس اللي يعني الكرماء اللي
بعد ما شبع خبز قام يفرق
كليه.
حلوة.
بعدين أكو عندنا هواية مثلا يوم قمر وعسل ويوم خبز وبصل، هذا العسر واليسر، يقول بايع فرارات الخبز يابس، هذا عنده حداقة واسعة خبرته واسعة. أي
حلو. شلون هذا اللي يحود النار القرصته؟
أها هذا الحود النار القرصته اللي أمه خبازة ما يجوع.
جميل.
عقلي خفي من ورا التنور ناوشني الرغي من ورا التنور ناوشني الرغي يا رغي في الحلوة يكفيني سلام.
مستمعين الأعزاء، وفي الزاوية الفنية خاتمة برنامج نوافذ مفتوحة التقت الزميلة فائقة رسول سرحان بالمخرج العراقي رضا المحمداوي الذي تحدث عن نشاطاته في مجال إنتاج المسلسلات التلفزيونية، فلنستمع.
آخر عمل هو مسلسل الصيف والدخان من تأليف الكاتب الراحل عبد الباري العبودي، والتمثيل كانت نخبة ممتازة من الفنانين العراقيين. تم تصوير المسلسل داخل العراق حصرا، يعني التمثيل كان بالشخصيات الرئيسية عندنا الدكتور ميمون الخالدي وست فاطمة الربيعي بالأدوار الرئيسية، معهم أستاذ عبد الجبار الشرقاوي، آسيا كمال، حاتم حسين، ووجدان الأديب.
طيب عن ماذا كان يتحدث المسلسل؟
المسلسل يعني من تبويبه هو دراما اجتماعية ملتزمة جادة. القضية الرئيسية المهمة اللي يطرحها يطرح قضية الجانب الاجتماعي العائلي في المجتمع العراقي، يعني قضية التقاليد والأسس التربوية السليمة الجادة الملتزمة اللي تتوفر في العائلة العراقية، وخاصة دور الأب واحترام دور الأب في العائلة العراقية باعتباره شخصية مركزية ومحورية مشرفة على كافة تفاصيل العائلة، تقوم الما هو يخطئ وتنهض اللي يسقط بالطريق وتحاول أن تخلي العائلة دائما على الطريق المستقيم. يعني هذا الجانب الأول. الجانب الآخر يعكس طبيعة الحياة الاجتماعية العراقية المحلية اللي دائما تجد أولاد المحلة وأبناء المحلة متكاتفين فيما بينهم، يسعون إلى الخير ومساعدة الآخرين، ودائما هم يعني خاصة في الملمات والمصاعب يكونون كتلة واحدة في مواجهتها.
حابين أعرف شنو مثلا المشاكل اللي واجهتك أثناء التصوير؟
دائما نحن نواجه قضية التنفيذ في أيام الصيف الحارة. الصعوبة الرئيسية كانت أنه هذا الجو الحار داخل العمل انت لازم تستغنى عن كافة اجهزة التبريد والتهوية، مثلا لازم تطفيها تماما في سبيل انه فهي معناها راح تزداد الحرارة اكثر. معناها عندنا مشهد يتذكر استاذ جبار الشرقاوي، يعني اثناء التنفيذ الدشداشة اللي كان لابسها تصبح قطعة من المي، يعني اثناء التنفيذ، فنضطر انه ايقاف التصوير وتجفيف الدشداشة بالهواء الطلق بالشمس لانه حارة، فسرعان ما تخليها على شمس. اي فهاي السبب، يعني المشكلة الاولى. المشكلة الثانية هي مشكلة الكهرباء. فأثناء التنفيذ تعتمد أنت بالدرجة ولا تعتمد على المولد اللي معاك، لأن هاي المولدة الشغل الأجهزة الكهربائية أجهزة التصوير والكاميرا والمعدات الأخرى.
طيب مشروعك الفني المقبل، هل هناك عمل تتحضر لشيء هسه حاليا؟
صراحة أكو عمل اسمه سحاب الصيف ساخن. اي سحاب الصيف ساخن للمؤلف فاروق محمد، يعني كان مرشح ان نشتغله ورا رمضان مباشره، بس صارت الظروف نبلش به ان شاء الله في مطلع العام القادم.
دراما
هو دراما اجتماعيه ايضا، معروف عن فاروق محمد يعني بالدراما الاجتماعيه بهذا الموضوع. وقضيه مهمه يطرحها هي قضيه تهريب اثار العراق الى خارج العراق، اي جزء من عندها دراما اجتماعيه، ومن خلال هاي الدراما الاجتماعيه ينفذ الى احد الشباب اللي سرعان ما ينخرط في اصابه لتهريب الآثار خارج العراق. يعني ما نسبق الأحداث.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أحل وجوه جيراني راني، بعد يا ناس بجاني.
ومرة أخرى أعزائي المستمعين يحاصرنا الوقت، لكننا نسعد بتواصلكم وفيض الثقة الكبيرة التي تشعرون بها من خلال تواصلكم وثقتكم بإذاعة العراق الحر. بالمحبة ابتدأنا وبها نتواصل مع نوافذ مفتوحة دائما، فإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.